الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قوله رحمه الله: باب في المذي وغيره، أي أن هذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أورد فيه أحاديث أخر من نواقض الوضوء، وعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله بباب نواقض الوضوء، يعني الشيء الذي ينقض الوضوء. والمذي ماء أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، ويخرج أحيانا بدون أن يشعر به الإنسان، ولا يجد لخروجه لذة، وأحيانا لا يحس ولا يدري عن خروجه حتى يدرك البلل، يعني عند خروجه لا يحس بذلك، وإنما يحس إذا أصابه البلل. وقال العلماء إنه يخرج من مخرج البول، وقالوا كذلك إنه يوجد، يكون في الرجال وفي النساء، وهو في النساء أكثر. وقيل فيه في نطقه لغات أصحها وأولاها مذي، فتح الميم وكسر الذال وتسكين الياء، الياء المخففة الخفيفة بدون تشديد، مذي، والياء حركتها حسب النطق لكنها مخففة. والمذي من نواقض الوضوء، ولا يوجب غسلا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. يقول كما ورد في بعض الروايات أنه كان إذا أحس بهذا المذي اغتسل، يقول حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال له في الأيام والليالي الباردة. فناله رضي الله عنه بذلك مشقة. يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فمذى صيغة مبالغة كناية عن كثرة المذي، والناس يتفاوتون في هذا، شخص عندما تقع عينه على امرأته وينظر إليها نظرا بلذة ولو لم يخاطبها ولو لم يمسها حصل منه المذي. وبعض الرجال لا يحصل منه، أو إن حصل منه حصل منه شيء قليل ولا يحركه إلا شيء بين. كنت رجلا مذاء فاستحييت، كما في رواية البخاري ومسلم، وورد النطق بها في غيرهما فاستحييت بياء واحدة، فاستحييت. والحياء حالة تنتاب الإنسان عند ذكر ما يستحيا منه، أو عند إتيان ما يتوقع أن يعاتب عليه. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتزوج غيرها في حياتها وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، توفيت بعده بستة أشهر رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها في حياتها، وقد هم رضي الله عنه بالزواج، فشعر بغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعثره من ذلك كثيرا، فتوقف رضي الله عنه مدارات ولخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء ينتابه الحياء مما يستحيا منه، ويلزمه السؤال عما يشكل عليه في أمر دينه، كحالة علي رضي الله عنه. هذه المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي المرء ويحترم أصهاره وأقرباء زوجته من أن يتحدث عن شيء يتعلق باستمتاعه بابنته أو بابنتهم، وهذه من الآداب الحسنة. المرء قد يتحدث عن استمتاعه بزوجته بشيء ما، لكن إذا كان أبوها حاضر أو أخوها حاضر أو عمها حاضر يستحي أن يذكرها أو أن يذكر أنه يستمتع بها. فلكون المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو أبو فاطمة، فيستحي علي رضي الله عنه من أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا داعبت أو لاعبت فاطمة أو استمتعت بشيء من فاطمة حصل مني كذا وكذا، فاستحيا. وهذا حسن ويأخذ به الأخيار من الناس، ويلزمه أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه. فماذا يفعل؟ ورد في بعض الروايات أنه تذاكر هذا هو والمقداد وعمار رضي الله عنهم ثلاثتهم. ففي بعض الروايات أن يقول أمرت المقداد أن يسأل، وفي بعضها أن السائل هو عمار، وفي بعضها أن السائل هو علي، ولا منافاة بينها. فيجوز أن المقداد سأل ثم سأل عمار في مجلس آخر ثم سأل علي، وقد لا يسأل علي لما ذكر من الاستحياء، لكن لكونه هو الآمر بالسؤال وقد حضر السؤال والجواب فيعتبر كأنه سائل، لأنه تذاكر مع إخوته السؤال فسأل أحدهم فكأنهم سألوا، وكأن علي سائل ما دام أنه تذاكر السؤال وألقاه أحد الثلاثة وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن كل واحد من الثلاثة سأل. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله قبول خبر الواحد الثقة، وقال بعضهم ليس بظاهر في هذا، لأن الأسود المقداد بن الأسود سأل ربما يكون بحضرة علي، فعلي ما أخذ الخبر من المقداد والجواب، وإنما أخذه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بعض الروايات فأمرت رجلا بجنبي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. فسأله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، بثلاثة ألفاظ يغسل ذكره ويتوضأ، كأن المقداد لم يسأل عن نفسه وإنما سأل عمن يبتلى أو يحصل منه المذي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصيبه المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، كأن المقداد سأل عن نفسه قال ماذا أعمل إذا أمذيت أو إذا أصابني المذي أو إذا خرج مني المذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. والنضح أخف من الغسل، يفهم منه الرش، أنه يرش عليه، وليس المراد هنا الرش، لأنه ورد في روايات أخر: اغسل. والنضح الذي هو الرش لا يكفي في إزالة النجاسة، وإنما النضح سيأتينا في أشياء أخف خفيفة النجاسة، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يرش بالماء. ففهمنا أن المراد بالنضح هنا الغسل، لأنه قد يطلق على الغسل وقد يطلق على الرش. وفي قوله يغسل ذكره ويتوضأ، فهمنا من ذلك أمرين أساسيين، وهما: أولا نجاسة المذي، وأنه ليس كالمني، المني كما سيأتينا طاهر، والمذي نجس. ويتوضأ فهمنا منها أنه ناقض للوضوء وموجب للوضوء، وأنه لا يجب به الاغتسال بالإجماع، بإجماع العلماء أن المذي لا يوجب اغتسالا، لأن علي رضي الله عنه رأى المذي أنه كأنه قريب من المني، أنه يخرج عند الشهوة، فقاسه عليه رضي الله عنه فأخذ يغتسل، فطال عليه وكثر عليه ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففهمنا من قوله يغسل ذكره أنه نجس، كما فهمنا من ذلك أن هذا لا يكفي فيه إلا الغسل، ما يكفي الاستجمار، البول إذا خرج أو الغائط إذا خرج يكفي فيه الاستجمار مع وجود الماء ويجزي، ولا حرج في ذلك حتى لو كان الماء كثير وموجود بكثرة، فيستجمر ويكفيه، لأن البول والغائط شيء معتاد ومستمر ويحصل مع الإنسان دائما، فناسبه التخفيف من الله جل وعلا على العباد، فكفى فيه الاستجمار بالحجارة أو منديل أو تراب أو ما يقوم مقامها. وأما هذا فلكونه ليس مستمرا ولا دائما مع الإنسان، ناسبه الغسل الذي يناسبه إزالة النجاسة. فقوله يغسل ذكره دليل على أنه لابد من الغسل ولا يكفي فيه الاستجمار. وإلا فقد يبدو للإنسان بادئ الأمر أنه ما دام البول وهو نجس والغائط وهو أكثر نجاسة يكفي فيه الاستجمار فيكفي في المذي، لكن لا، لا يكفي الاستجمار، بل لا بد من الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، ولم يقل يستجمر أو يزيل أثر النجاسة كما يزيلها من أثر البول ونحو ذلك، قال يغسل ذكره، وقال ويتوضأ. وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب، الغسل ثم الوضوء بعد ذلك. وكذلك في الرواية الأخرى للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك أولا ثم توضأ ثانيا بعد ذلك. لكن رواية مسلم رحمهم الله قال توضأ وانضح فرجك. توضأ أولا ثم، لم يقل ثم، توضأ وانضح فرجك. قال بعض العلماء هذه كتلك سواء بسواء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، تقول جاء زيد وعمر ويجوز أن عمر هو الذي جاء أولا، فالواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف ما لو قلت جاء زيد ثم عمر، هذه واضحة بأن جاء زيد أول ثم تلاه عمر، أو جاء زيد فعمر، الفاء تقتضي الترتيب، بخلاف ما إذا قلت جاء زيد وعمر فيحتمل أن عمر جاء أولا. قالوا فكذلك هنا توضأ وانضح فرجك، يعني انضح فرجك وتوضأ، اغسل أثر النجاسة وتوضأ. قال بعض العلماء لا، لو كان يلزم الترتيب ما قال انضح توضأ وانضح فرجك. قال الأولون هذه الرواية نحملها على التي قبلها أن غسل الفرج أول ثم الوضوء، قالوا لا لا حرج. ولذا قال بعض العلماء يجوز أن تتوضأ أولا ثم تغسل الذكر في حالة المذي، يجوز أن تتوضأ ثم تغسل الذكر، لكن ها إن لمسته بطل وضوءك، يعني يكون غسل بدون أن يمس، إما من وراء حائل أو نحو ذلك، بخلاف الاستنجاء والاستجمار نص العلماء رحمهم الله كثير منهم على أنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل الاستجمار وقبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، لازم الاستجمار والاستنجاء أولا ثم الوضوء أو التيمم. لكن هنا قالوا لا، هو بمثابة أي نجاسة، لو كان على فخذك مثلا نجاسة يصح أن تتوضأ أول، فإذا انتهيت من وضوءك غسلت النجاسة، أو كان في رقبتك نجاسة أو في ظهرك نجاسة في غير مواطن الوضوء مثلا أعضاء الوضوء، يصح أن تتوضأ وضوء كامل ثم إذا انتهيت التفت إلى النجاسة فغسلتها. قالوا هذا مثله، واستدلوا بقوله توضأ وانضح فرجك أنه لا يلزم ترتيب، ويصح أن يكون غسل الفرج بعد الوضوء كأن يكون من وراء حائل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، قالوا يغسل ذكره، هل يكفي غسل رأس الذكر مخرج المذي أم يلزم أن يغسل الذكر كله؟ قولان للعلماء، قال بعضهم يغسل مكان الخارج فقط لأن هذا نجاسة، يغسل أثر النجاسة فقط. قالوا الآخرون لا، قال يغسل ذكره، ما قال يغسل أثر النجاسة ولا قال يغسل رأس ذكره، وإنما في حكمة في غسل الذكر كله. وما هذه الحكمة؟ قالوا وردت في بعض روايات الحديث يغسل ذكره وأنثييه، يعني كأنه مراد غسل الذكر والخصيتين معا. لما؟ قالوا لأن هذا الذي يخرج نتيجة حرارة داخلية وانتشار، فإذا غسله بالماء البارد تقلص بإذن الله وتوقف عن الخروج، وإلا فربما يخرج بعد أن يتوضأ. لكن في حكمة من غسل الذكر مع الأنثيين لأجل تقلص الموطن هذا وتوقف الخروج. وكلمة ذكره تشمل الذكر كله، وليس المراد غسل مكان النجاسة، وإلا لقال يغسل مخرجه أو يغسل رأس ذكره أو يغسل طرف ذكره أو يغسل النجاسة أو يغسل المذي، وإنما قال يغسل ذكره. فذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. والقول الأول أرجح لأمور لأدلة. الأول أن غسله هو الحقيقي من الحديث، قال يغسل ذكره ولم يقل يغسل طرف ذكره أو رأس ذكره أو يغسل أثر النجاسة. وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية، لأنه إذا غسل بعض ذكره ما قلنا إنه غسل ذكره، غسل بعض ذكره، والرسول قال يغسل ذكره. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. وفهمنا من هذا أن المذي نجس، وأنه من نواقض الوضوء، وأنه موجب لغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار، وأنه يحسن مع غسل الذكر أن يغسل الأنثيين كذلك، لأنها وردت في بعض روايات الحديث في السنن، وأن المذي لا يوجب الغسل الكامل كالجنابة. وأنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء، لأن سائر النجاسات لا يكفي فيها المسح والدلك والتنظيف إلا بالغسل، بخلاف مكان الخارج من القبر والدبر فيكفي فيه الاستجمار من باب التخفيف على الأمة. والحديث الآخر عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاكي لا يعلم منه، لأنه ليس شخص معين يشكو هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا يصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، نهي، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله هو من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الأصل على ما كان عليه حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك. تيقن الطهارة وشك في الحدث. الأصل ماذا؟ طهارة. تيقن الحدث وشك في الطهارة، ماذا؟ الحدث. ما دام تيقن الحدث، تيقن أنه بعد صلاة الظهر مثلا نقض الوضوء، لكن لا يدري هل هو بعد ما نقض الوضوء توضأ أم لا، مشكوك في الوضوء، نقول الأصل الحدث، إذا أراد صلاة العصر لزمه أن يتوضأ. تيقن أنه على وضوء بعد صلاة الظهر لكنه شك هل أحدث أو ما أحدث، هل حصل منه ريح أو لا، لا يدري. ما هو الأصل؟ الطهارة. وهكذا صلى، تيقن أنه صلى 3 ركعات لكن لا يدري هل أتى بالرابعة أو لا، الأصل 3 ركعات. طاف بالبيت شرفه الله 4 أشواط مثلا يقين، ما يدري هل هي 4 أو 5، نقول الخامس مشكوك.